Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muslim radhiyallahu anhu qala babu sawmi sirri Sha'ban. Wa haddathana Haddab bin Mukhalid qala haddathana Hammad bin Salama an Thabit an Mutarrif wa lam afham Mutarrifan min Haddab an Imran bin Husayn radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala lahu aw li akhara asumta min sirri Sha'ban? Qala la. Qala fa idha aftarta fasum yawmayn. Wa haddathana Abu Bakr bin Abi Shaybah قال حدثنا يزيد بن هارون عن الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا؟ قال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أفطرت في رمضان فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين مكانه. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابن أخي مطرف ابن الشخيري قال سمعت مطرفا يحدث عن عمران بن حصير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا؟ يعني شعبان. قال: لا. قال فقال له: إذا أفطرت رمضان فصم يوما أو يومين. شعبة الذي شك فيه قال: وأظنه قال يومين. وحدثني محمد بن قدامة ويحيى اللؤلؤي قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة حدثنا عبد الله بن هاني ابن أخي مطرف في هذا الإسناد بمثله.
صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن سار في دربه. تقدم أصل ذكر هذا الحديث معنا، وهو سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من أصحابه: أصمت من سرري أو سرري شعبان؟ قال: لا. يعني يسأل وهو في رمضان. قال: فإذا أفطرت فصم يومين، يعني بعد عيد شوال، بعد عيد الفطر، صم يومين مكان ما أنك لم تصم في شعبان. فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين مكانه، وإذا أفطرت رمضان فصم يوما أو يومين. شك شعبة وظن قال يومين. والخلاصة في هذا أن السرر، ويقال لها سرر جمع سرار وسرار، إما يراد بها وسط الشهر أو آخر، وسط الشهر أو آخر، ويقول سرة شيء وسطه، ولكن قد يطلق سرار شيء بمعنى سرار شيء بمعنى آخره. قال بها سرار لاستتار القمر فيها في آخر الشهر. يقول سرار الذي يشير إليه بعض الشراح وهو وجيه في هذا الحديث، أن الرجل هذا كان يعتاد يصوم آخر الشهر، فكان عرف النبي من عادته أنه يصوم آخر كل شهر. صادف ذاك المرة في شعبان لم يصوم، مع أنه قال لا تقدموا رمضان بيوم ويومين آخر شهر، لكن هذا عاد له، فما كان فيه إشكال فيه أو مخالفة. حديث صحيح أنه لا تقدم رمضان بيوم أو يومين، لكن لما كان عادته يصوم آخر كل شهر فشعبان منها، فكأن الرجل فهم من النهي عن تقدم رمضان بيومين ترك الصيام، وعرف النبي ماذا قال: صمت؟ قال: لا. قال: صم يوم أو يومين مكانه، بدل يعني بدل يومين لتصومها في شعبان من كل شهر وكسرت فيهن في شعبان هذا، صم يومين مكانه. وفي هذا استحباب أن من ألف عبادة ثم تركها بسبب ينبغي أن يقضيها ويتداركها. حتى قال الفقهاء أن من النفل المطلق المعتاد يقضى، من كان يعتاد فتقضى الصلوات ذات الوقت وذات العادة، وأما ما ليس بوقت ولا عادة فلا يقضى، من ذوات السبب أو التطوع غير معتاد ما فيه قضاء. لكن إذا اعتيد، والدليل حديث من نام عن ورده من الليل فقضاه ما بين، يعني من القيام قضاه ما بين طلوع الشمس إلى الزوال، كتب له كأنما صلاه بالليل. فهذا الحديث يشير إلى هذا، أن الرجل كان يعتاد الصوم وفي السنة ذيك ما صام، كأنه فهم من عدم تقدم رمضان أنه ما يصوم، والنبي أخبره أنه يستمر ويقضي هذا، ولأن أن النهي إنما لمن لم يكن معتادا لذلك أو نادرا له. نعم.
قرأ باب فضي صوم المحرم. وحدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن محمد بن المنتشري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه قال سئل أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة وأي الصيام أفضل بعد شهر رمضان فقال أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير بهذا الإسناد في ذكر الصيام عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله
صلى الله عليه وسلم. هذا صوم شهر الله المحرم، قال مع أن فعله كان يصوم في شعبان، قال فلعله كان في المحرم تعرض له الغزوات وتعرض له الوفود وغير ذلك من الأسباب، فكان ما يكثر الصوم في المحرم مع صيام اليوم عاشوراء، ولكن كان في شعبان يكثر الصيام صلى الله عليه وسلم. اقرأ.
باب استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعا لرمضان. وبلي قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل قال ابن أيوب قال حدثنا إسماعيل بن جعفر أخبرني سعد بن سعيد بن قيس عن عمر بن ثابت بن الحارث الخزرجي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سعد بن سعيد أخو يحيى بن سعيد قال أخبرنا عمرو بن ثابت عمر بن ثابت أخبرنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله. وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن سعد بن سعيد قال سمعت عمر بن ثابت قال سمعت أبا أيوب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله.
نعم، هذه الثلاث الروايات عن سيدنا الإمام مسلم في صحيحه في صوم ست من شوال اتباعا لرمضان، استحباب صوم ست أيام من شوال اتباعا لرمضان لقوله ثم أتبعه ست من شوال، فحديث صريح صحيح، وهو مؤيد مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل عن استحباب صيام الست من شوال، وأن تكون كلما كانت أقرب ومباشرة بعد يوم العيد أفضل، بدليل قوله ثم أتبعه ستا من شوال، وإن كان يبقى الفضل ست من شوال سواء صامها متفرقة أو متتابعة في أول شهر أو وسطه أو آخره، فيحصل ثواب الست من شوال ما دام شوال باقي. ولكن كونها متتالية وبعد العيد مباشرة أفضل، وعليه العمل في مثل هذه البلدة. ويذكر في مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام مالك عدم استحباب ذلك، وأنه من بالنسبة للظاهرين الذين يقتدى بهم يخشى أن يكون ذلك إيهام للعوام أنه واجب وأنه تبع الفرض، ولكن نعم، ومن أهل العلم من قالوا لهم إذا قد ثبتت السنة بالحديث الصريح ما عاد هناك الاحتمالات هذه مردودة، لكون ندبنا إلى صوم عرفة ما حد يعتقد وجوبه، ندبنا إلى صوم عاشوراء ما حد يعتقد وجوبه، فهذا وإن كان هذا ملتصق برمضان. وقول سيدنا إمام مالك أيضا إن ما وجد كثير من أهل المدينة يصومون هذا اليوم، فقالوا إذا قد ثبت وصح عمل أو لم يعمل بالمدينة وغيرهم ما عاد بقي حجة، الحجة في ثبوت السنة عنه صلى الله عليه وسلم بقوله من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، وقد كانوا في البلدة من اعتنائهم بذلك تصير أيام الست عندهم تشبه رمضان من خلال عموم الصوم ومن خلال المسارعة إلى الخيرات، حتى يجعلون الفطرة في اليوم الثامن من أيام الست فتجدد به العيد وتنفتح لهم بها المعاودات لبعضهم البعض. ومضوا على ذلك قرونا من أجل السنة الكريمة واتباعا لما جاء عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فكان شعار من الشعارات ومظهر من المظاهر. ما يروق لبعض الناس من جهة طبعه ومن جهة عقله ورايه، والطبع والعقل والرأي لا مجال له أمام النصوص وأمام تعليمات المصطفى صلى الله عليه وسلم، هو أعلم بمصالح الخلق ومنافع أمته وما يقربهم إلى الرب جل جلاله وتعالى في علاه. رسول الله هو المامون على ذلك، لا عقلي ولا عقلك ولا عقل العلماء كلهم لو جمعناهم، ما هم المامونين، المامون محمد صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر. فإذا صح الأمر عنه لا كلام لأحد ولا رأي لأحد، صلوات ربي وسلامه عليه ورزقنا حسن متابعته، والأمر كله دائر على السنة. فكل من تجاوز هذا الحد إلى التكريه أو إلى التحريم أو إلى الإيجاب فقد خرج عن السبيل وعن الصواب، لا وجوب ولا كراهة ولا تحريم ولا نهي عن أمر حث عليه صاحب الرسالة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل
وسلم على سيد مخلوقاتك عدد معلوماتك كلما ذكرك غافلا عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وامداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون غافلا عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل افضل صلواتك على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وامداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين ورضي الله عنكم. وفي سنة 13 خرج حجاج الأنصار من المسلمين مع حجاج قومهم من أهل الشرك، فلما قدموا مكة وأعدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة من أوسط أيام التشريق، وهي العقبة 3 المتفق على صحتها، وها أنا أذكرها مختصرة على معنى ما ذكره أهل السير مع مراعاة بعض الألفاظ كما أفعل في غيرها من القصص. قالوا: فلما كان ليلة الميعاد باتوا مع قومهم، فلما مضى ثلث الليل خرجوا مستخفين، ولما اجتمعوا بالشعب عند العقبة جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه عمه العباس وهو يومئذ مشرك. فتكلم العباس وقال: يا معشر الخزرج، وكانت العرب تسمي الأنصار أوسها وخزرجها الخزرج، إن محمدا منا حيث قد علمتم، وقد منعناه من قومنا فهو في عزة ومنعة من قومه في بلده، وقد أبى إلا الانقطاع إليكم واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم معفون له بما دعوتموه إليه ومانعوه مما خالفه فأنتم وما تحملتم، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه فمن الآن. فقالوا: تكلم يا رسول الله وخذ لربك ولنفسك ما شئت. فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلا عليهم شيئا من القرآن ثم قال: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم ونساءكم وأبناءكم. فقال البراء بن معرور: نعم والذي بعثك بالحق نبيا، لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا. فبايعنا يا رسول الله، فنحن أهل الحلقة والسلاح، ورثناها كابرا عن كابر. فقال أبو الهيثم بن تيهان: يا رسول الله، إن بيننا وبين الناس حبالا وإنا قاطعوها، فهل عسيت إن فعلنا ذلك ثم أظفرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: بل الأبد الأبد، الدم الدم، والهدم الهدم، أنتم مني وأنا منكم، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا كفلاء على قومهم. فأخرجوا 9 من الخزرج و3 من الأوس، ونقب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على النقباء أسعد بن زرارة. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم كفلاء على قومكم ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم، وأنا الكفيل على قومي. قالوا: نعم. فبايعوه ووعدهم على الوفاء الجنة، وأول من بايع البراء بن معرور. ثم تتابع الناس وكانوا 73 رجلا وامرأتين وقيل 70
رضي الله تعالى عنهم. والسنة 13 من البعثة النبوية قدو قريب قبل الهجرة قد بدأ الإسلام يفشو في المدينة وانتصر، فورد جماعة من المسلمين إلى الحج ومعهم جماعة من المشركين ممن لم يسلم بعد، جاءوا إلى الحج فرتبوا الترتيب ووعدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء المسلمين أن يتوه إلى منى وإلى عند العقبة، العقبة الكبرى دي الثالث، أن يتوه إلى هناك في أثناء الليل نصف الليل ويتوافقوا معه هناك، مستخفين بالأمر أن الوضع فيه إرهاب من الكفار وفيه ضغوطات ومتابعة. فبأتوا في فترة الوعد مع أصحابهم، لما كان ثلث الليل قوموا واحد بعد ثاني 70 منهم، بعد معهم امرأتين، فمنهم 70 أو 73 امرأتين تسللوا وذول نيام وراحوا إلى مكان العقبة حيث الاجتماع بالنبي صلى الله عليه وسلم. جاءوا إلى هناك، خرج النبي قال لهم وانتظرهم عند العقبة مع سيدنا العباس بن عبد المطلب عمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يظهر بعد الإسلام، عدو كأنه على دين قومه وهو جاء من أجل ابن أخيه يتوثق له. جاءوا تكلم العباس قال يا معشر الخزرج، كانوا قريش يسمون الأنصار كلهم خزرج، الأوس والخزرج يقولون يا معشر الخزرج، إن محمدا منا حيث قد علمتم صاحب المكانة والمنزلة والاعتبار وابن أخي، وقد منعناه من قومنا لما كذبوه من الكفار، فهو في عزة ومنعه من قومي في بلدي، وقد أبى إلا الانقطاع لكم، قال بيخرج إلى عندكم وبيجي إليكم وبيلحق بكم، فإن كنتم ترون أنكم موافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم، وإن كنتم ترون أنكم مسلمون وخاذلوه فمن الآن لا تخلوا بين أخي يخرج لعندكم وبعدين يكون لكم. قالوا عرفت تتوثق مني، تكلم يا رسول الله، خذ لربك ونفسك ما شئت، قل تكلم. فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم تلا عليهم القرآن، قالوا بايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم ونساءكم وأبناءكم. باشر البراء بن معرور وهو أول من بايع، بيعة عظيمة هذه، بيعة العقبة والهشان كبير، فما يقل مكانهم من ضلع عن أهل بدر اللي حضروا أهل بدر. قال له سيدنا البراء بن معرور نعم والذي بعثك بالحق نبيا لنمنعنك مما نمنع منه أزورنا، يعني أهلنا ونساءنا نكون دونك نذب عنك ولا نجعل أحد يصل إليك، فبايعنا يا رسول الله فنحن أهل الحلقة والسلاح، يعني ورثناها كابر عن كابر. قام أبو الهيثم بن التيهان عليه رضوان الله، وهذا إذن ينبي عن استقرار الإيمان في قلوبهم ونفوسهم وإيش الذي يرغبونه وإيش الذي يحبونه ويرغبون فيه. قال يا رسول الله إن بيننا وبين الناس حبال وإن قاطعوها من أجلك، بنقوم الآن معك والعد بنبالي بشيء بقية القبائل والناس والعود، بنقطع حبال كل الناس بنمشي وراك وقاطعوها، فهل عسيت يا رسول الله إن فعلنا ذلك ثم أظفرك الله وانتصرت أن ترجع إلى قومك وتدعنا وتروح بتخلينا؟ الفكر هذا تبسم صلى الله عليه وسلم، يعني حس إيمان وذوق محبة في المسألة، قال يعني من أي يعني لا من أجل الله ومن أجلك بنقطع حبال الناس والعاب بنبالي بشيء وبنقوم معك، ولكن ما نقدر نفارقك، إذا انتصرت بترجع إلى بلادك وبتخلينا احنا. قال له صلى الله عليه وسلم بل الأبد الأبد، الدم الدم والهدم الهدم، أنتم مني وأنا منكم، وحارب من حاربتم وسالم من سالم. ما أنت نفوسهم تقدم إليه البراء قام مد يدك رسول الله مد يده وبايع، والثاني والثالث 70، والنساء بايعهن صلى الله عليه وسلم كلاما، 2 معهم نساء عليهن الرضوان. سبحان المختص من يشاء، ايش حصل من درجات هذا وفين ارتقين. تمت البيعة، قال اخرجوا إلي منكم 12 نقيب كفلاء على قومه، اخرجوا 9 من الخزرج و3 من العوس، 12 نقب صلى الله عليه وسلم على النقبة أسعد بن زرارة، جعلوا نقيب النقبة. فقال لهم صلى الله عليه وسلم أنتم كفلاء على قومكم ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم وأنا الكفيل. قالوا نعم يا رسول الله، ما نحن ما لنا إن نحن وفينا بذلك هذا العهد الذي، قال لكم الجنة، لكم الجنة. انت لو ايمان تنبه الشيطان وشاف هذه البيعة والاستعداد للنصرة معملك نفسه، عدو الله راح يصيح في اهل منى انتم هنا يا مجري الصباح مع محمد يبايعونه، يصيح. حتى سمع النبي صلى الله عليه وسلم سمعوه، قال صلى الله عليه وسلم هذا ابليس لا اتفرغن لك، قال انتم لا ننصرفوا. فتصرفوا مباشرة بعدها ورجعوا لعندهم، دخلوا القوم نيام حقهم هناك اللي خرجوا من عنده، فجاءوا يتبعون ما حصلوا حد عند العقبة، ما حصلوا هنا، راحوا لعنده قالوا ما حد لهذول اللي جوا من المدينة، جاءوا إلى المكان والمخيم حق هؤلاء اللي جوا من المدينة، دخلوا عندهم أنتم كنتم البارح مع محمد عملوا عبادهم، قاموا يحلفون الجماعة اللي هم نيام دول المشركين، قال والله ما رأينا محمد ولا عرفنا ولا بيننا وبين شيء ولا كنا البارحة على محل نيام. الصحابة يسمعونهم يضحكون يخلونهم هم بينهم لأنهم ما شعروا بهم، وهم فعلا لا بايعوا ولا راحوا نيام محلهم في المخيم، فأخذوا يحلفون لهم ما منا ولا فينا ولا، وصرفوهم راحوا انصرفوا و وكأكملوا حجهم وانصرفوا بعد ذلك، مع أن الشيطان حاول يقولهم لا حصل بيعة وفي شيء وروح تابعوا فلان تابعوا فلان، والحاصل حتى وصلهم بعدين وصلوا بعض الجماعة إلى الطريق تقطعهم في الطريق وما جاءوا على شيء، ووصل الصحابة رضي الله عنهم إلى المدينة المنورة، ويذكر هنا أسماء النقبة صلى الله عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، فاختار منهم 12 نقيب، وكان سيدنا جبريل يقول له فلان وفلان 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 نقيب، فاختارهم أزلهم واختار أسعد بن زرارة نقيب عليه، نقيب على النقبة، ورجعوا لأن بدأت نصرة الإسلام وظهوره، واختار الله هؤلاء الأوس والخزرج سبحان الذي اختارهم واصطفاهم. كم قبائل موجودين في ذاك الوقت، كم ما اختار الله لحبيبه وصفته إلا هؤلاء سبحان الله، وكان لهم الشرف والكرامة والعزة الأبدية عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، ورزقنا محبتهم وحشرنا في زمرتهم.
صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب المجموع للإمام النووي رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنكم، إلى أن قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يصح صوم رمضان ولا غير من الصيام إلا بالنية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، ولأنه عبادة محضة فلم يصح من غير نية كالصلاة، وتجب النية لكل يوم، لأن صوم كل يوم عبادة منفردة، يدخل وقتها بطلوع الفجر ويخرج وقتها بغروب الشمس، لا يفسد بفساد ما قبله ولا بفساد ما بعده، فلم تكفه نية واحدة كالصلوات. ولا يصح صوم رمضان ولا غير من الصوم الواجب إلا بنية من النهار، لما
لبنية إيش؟ لبنية
فلم تكفي نية واحدة إلا بنية من النهار.
من النهار؟
نعم.
إيه من النهار هذا؟ هي من الليل، النية في الليل ما هو في النهار، بنية من الليل.
إلا بنية من الليل، لما روت حفصة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وهل تجوز نيته من طلوع الفجر؟ فيه وجهان، من أصحابنا من قال يجوز لأنه عبادة فجازت بنية تقارن ابتداؤها كسائر العبادات. وقال أكثر أصحابنا لا يجوز إلا بنية من الليل لحديث حفصة رضي الله تعالى عنها، ولأن أول وقت الصوم يخفى فوجب تقديم النية عليه بخلاف سائر العبادات. فإذا قلنا بهذا فهل تجوز النية في جميع الليل؟ فيه وجهان: من أصحابنا من قال لا تجوز إلا في النصف الثاني قياسا على أذان الصبح والدفع من المزدلفة، وقال أكثر أصحابنا يجوز في جميع الليل لحديث حفصة، ولأن لو أوجبنا النية في النصف الثاني ضاق على الناس ذلك وشق، وإن نوى بالليل ثم أكل أو جامع لم تبطل نيته. وحكى عن أبي إسحاق أنه قال تبطل لأن الأكل ينافي الصوم فأبطل النية، والمذهب الأول. وقيل إن أبا إسحاق رجع عن ذلك، والدليل أن الله تعالى أجل الأكل إلى طلوع الفجر، فلو كان الأكل يبطل النية لما جاز أن يأكل إلى الفجر لأنه يبطل النية. الشرح: حديث إنما الأعمال بالنيات رواه البخاري ومسلم من رواية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وسبق بيانه واضحا في باب نية الوضوء. وحديث حفصة رضي الله تعالى عنها رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي وغيرهم بأسانيد كثيرة الاختلاف، وروي مرفوعا كما ذكره المصنف، وموقوفا من رواية الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي عن أخت حفصة، وإسناده صحيح في كثير من الطرق فيعتمد عليه، ولا يضر كون بعض طرقه ضعيفا أو موقوفا، فإن الثقة الواصل له مرفوعا معه زيادة علم، فيجب قبولها كما سبق تقريره مرات. وأكثر الحفاظ رواية لطرقه المختلفة النسائي ثم البيهقي، وذكره النسائي في طرق كثيرة موقوفا على حفصة، وفي بعضها موقوفا على عبد الله بن عمر، وفي بعضها عن عائشة وحفصة موقوفا عليهما. وقال الترمذي لا نعرفهم مرفوعا إلا من هذا الوجه، وقد روي عن نافع عن ابن عمر من قوله وهو أصح. وقال البيهقي هذا حديث قد اختلف على الزهري في إسناده وفي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال وعبد الله بن أبي بكر أقام إسناده ورفعه وهو من الثقات الأثبات، وقال الدارقطني رفعه عبد الله بن أبي بكر وهو من الثقات الرفعاء، ورواه البيهقي من رواية عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. قال البيهقي قال الدارقطني إسناده كلهم ثقات. قلت والحديث حسن يحتج به اعتمادا على رواية الثقات الرافعين، والزيادة من الثقة مقبولة، والله تعالى أعلم. وفي بعض
الروايات بحديث من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، الليل من المغرب إلى الفجر، وقيل أنه لابد بعد نصف الليل، وقيل يجوز أن يقارن طلوع الفجر، ولكن هذا صعب معرفة لحظة طلوع الفجر، والمعتمد أنه لا يجوز إلا من قبل الفجر، وأن وقت متسع من الغروب إلى 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 الفجر، وأنه إن أكل أو شرب أو عمل مفطرا للصوم بعد النية فلا يضر، النية باقية، وقيل لابد بعد النية ما عاد يتناول المفطر، فينبغي أو يستحب أن يأتي بها بعد السحور حتى لا يتناول بعدها مفطر.
وفي بعض الروايات يبيت الصيام
يبيت
الصيام من الليل، وفي بعضها يجمع، ويجمع بالتخفيف والتشديد،
يجمع ويجمع، يجمع ويجمع بالتخفيف والتشديد، كله بمعنى
والله تعالى أعلم. وأما قول المصنف ولأنه عبادة محضة فاحتراز عن العدة والكتابة وقضاء الدين ونحوها. أما أحكام الفصل ففيه مسائل، إحداها قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى لا يصح صوم رمضان ولا غير من الصيام الواجب والمندوب إلا بالنية، وهذا لا خلاف فيه عندنا، فلا يصح صوم في حال من الأحوال إلا بنية لما ذكره المصنف، ومحل النية القلب، ولا يشترط نطق اللسان بلا خلاف، ولا يكفي عن نية القلب بلا خلاف، ولكن يستحب التلفظ مع القلب كما سبق في الوضوء والصلاة. الثانية
عليه
صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، مجموع سيدنا الإمام عبد الله بن حسين بن طاهر نفعنا الله به وبعلومكم وعلوم سائر الصالحين لهم الدين ورضي الله عنكم، إلى أن قال فصل: ولما كان هذا زمان زمان الفتن والمحن والهرج والمرج الذي وعد به سيد ولد عدنان والاختلاف في الأهواء والأديان، أحببنا أن نذكر شيئا مما وصانا به سيد الناصحين الصادق الأمين الذي هو بنا رؤوف الرحيم بشهادة رب الكريم، فإنه صلوات الله وسلامه عليه لما ذكر ظهور تلك الأهوال واختلاف تلك الأحوال أمر من حضرها بأمور، فعليك رحمك الله بملازمة وصيته والأخذ بها والتمسك بحبلها، عض عليها بالنواجذ. فعن أبي أمية الشعباني قال قلت يا أبا ثعلبة كيف تقول في هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم؟ فقال ما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال ائتمروا بالمعروف وانتهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك نفسك ودع عنك أمر العوام، فإن من ورائكم أياما أصبر فيهن كالقبض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. أخرجه أبو داود والترمذي. الشح البخل الشديد، وطاعته اتباع الإنسان هوى نفسه لبخله وانقياده له، وقوله ودنيا مؤثرة أي محبوبة مشتهاة. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال شبك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصابعه وقال كيف أنت يا عبد الله بن عمرو إذا بقيت في حثالة قد مرجت عهودهم واختلفوا فصاروا هكذا؟ قال فكيف يا رسول الله؟ قال تأخذ ما تعرف وتدع ما تنكر وتقبل على خاصتك وتدعهم عوامهم، الحثالة الرديء من كل شيء. وفي حديث أبي ذر لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثرة القتل قال قلت فما تأمرني؟ قال تلزم بيتك. قلت فإن دخل علي على بيتي؟ قال إن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألقي ثوبك على وجهك يبوء بإثمك وإثمه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والماشي فيها خير من الساعي، فكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا سيوفكم بالحجارة، فإن دخل على أحد منكم فليكن كخير ابني آدم. وفي رواية فما تأمرنا؟ قال كونوا أحلاس بيوتكم
صلى الله عليه وصحبه وسلم. نعم.
وعن المقداد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواهن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب أفلح من كف يده. وعن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية ليكونن في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وستفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا ملة واحدة. قالوا من هي؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي. وفي حديث سيدنا حذيفة الذي سأل فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الشر مخافة أن يدركه قال في آخره قلت يا رسول الله فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم تكن جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، فتجيء فتنة فيزلق بعضها بعضا فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، ومن تابع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. قوله يزلق أي يدفعه بسرعة وروده عليه، وروي يزهق أي عجل. وقال عليه الصلاة والسلام: سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفار يضرب بعضكم رقاب بعض، ولا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه. وعن زبير بن عدي قال: دخلنا على أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال: اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. سمعت هذا من نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. أخرجه البخاري. أورد أحاديث هذا الفصل عبد الرحمن بن علي الديبائي في كتابه تيسير الأصول.
أي نقل هذا الحديث، وهو الموضوع الذي كتبنا فيه أو أملينا فيه مجموعة من الأحاديث متعلقة بنفس الموضوع اللي تكلم عنه الإمام عبد الله بن حسين، وهو إذا كان زمان فتن وامتحان وهرج ومرج، وهذه إرشادات المصطفى صلى الله عليه وسلم لأمته في هذه الفتن، ماذا يصنعون وماذا يعملون، ولا أنصح لهم من الأمين المامون صلى الله عليه وسلم. وجمعوها في الرسالة: ولا تنازعوا فتفشلوا، نفس الموضوع اللي تكلم عنه الإمام عبد الله حسين. عاد زاد في موضوعنا أن الفتن اللي في زمنه كانت بين الناس بينهم البين، وتدخل فيها أهواؤهم وأغراضهم. أما الآن فعندنا مرجع خيطها إلى شياطين كفار الأرض، وإلى ثلة من 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 مخططي الكفر على ظهر الأرض. ترجع آثار هذه الفتن القائمة اليوم بين المسلمين وأمام عيونهم، إنه في أي بلد يتقاتلون، والمرجعية بعدين يرجعون ليتدخل بينهم وليصلح بينهم فئات الكفر. فإيش من إسلام هذا يقوم على المرجعية إلى فئات الكفر، وإيش من دين هذا تكون المرجعية فيه لقرارات الفجار والكفار؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. يا محول الأحوال، حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال. وأورد الإرشادات النبوية الصحيحة في تجنب هذه الفتن واعتزال الفرق المتضاربة بأصنافها كلها من أولها إلى آخرها، ويكون على بينة بينه وبين الله تعالى في أمره وفي دينه، لا يسلم لسانه من الدم ويده من الدم. لا يطالبه الله بدم مسلم ولا بسبب فتنة على عباد الله تبارك وتعالى، حتى يكشف الله الغمة وينجلي البلاء وتقوم راية الحق والهدى والدين القويم ونصرة لله ولرسوله، لتكون كلمة الله هي العليا، لا على سلطات ولا على مرجعيات للكفار ولا على أغراض دنيوية. يقوم الناس يجاهدون في سبيل الله تبارك وتعالى، فنعم السباق لذلك ونعم القائمون على ذلك. أما مع اختلاط الأمور واعتزالها والراية العمية، سمعنا بعمية يعني تغيب على أكثر الناس، ما هو داري إيش الخلفية اللي وراء الحركة هذه، يظن الحركة هذه اللي فلان جابوها وإنما علاقتها من الدين كذا، وأنا إيش وراء عمية ما داري فين بترجع إلى فين. ومثل قامت فئات وتتقاتل، وبعدين النتيجة بلاء على المسلمين وضر وشر في الدين والدنيا، والرابح من واللي نصرتهم هذولا بعدين رجعوا إلى من واللي مسك الأمر من. إنا لله وإنا إليه راجعون. دخلوا تحت الرايات العمية، ما يدري وين العقبة من ونتيجتها لمن ومن الرأس فيها ومن اللي يأمر وين فيها ومرجعها إلى أين. وهكذا حذر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقال: وإذا رأيت شحا مطاعا وهوا متبعا وإعجاب كل ذي راي براي ودنيا مدرة فعليك نفسك، ودع عنك أمر العوام. أي أمر العوام؟ هذا الحكم والسلطة والطلوع فلان ونزول فلان، هذا أمر العوام، أمر العام. أمسك نفسك وقلبك ودينك وسلوكك وسرتك وأصحابك ومشي سواء في طريق الله تعالى وفيما يحبه الله تعالى منكم. لا تكونوا بيد ذولة ولا بيد ذولة ولا بيد ذولة، لا ترجع مرجعيتكم إلى الطرف ذا ولا إلى الطرف الآخر. وجاءت النصوص في ذلك، وجاءت إرشاد، وش بعد إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يهلك على الله إلا هالك. كيف أنت يا عبد الله بن عمرو إذا بقيت في حثالة مرجت قد مرجت عهودهم مختلفوا صاروا هكذا؟ قال: كيف يا رسول الله؟ ما تقول؟ قال: تأخذ ما تعرف، تأخذ ما تعرف، من الدين الخالص البين ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى ما عليك حجة فيه، تدع ما تنكر وما تشك فيه، تقبل على خاصتك وتدعهم وعوامه. ها في حديث أبي ذر يقول كثرة القتل، قال ما تأمرني؟ قال تلزم بيتك، قال دخل علي بيتي، ما خلوا لي حالي جولة وسط الدار، وعاد الحمد لله نحن في سلامة من هذا. دخل علي بيتي، قال إن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فألقي ثوبك على وجهك يبو باسمك واسمي. قال حط ثوبك على وجهك. شوف هذا إرشاد نبوي، والنبي أشجع الناس وأغيرهم لدين الله، ما حد والله ما حد أشجع منه ولا أغير على دين الله منه، ولا حد يكذب عليك ولا يضحك، هو أشجع وهو أغير على الدين. هذا مرضات الله في هذا الآن في الظروف والأحوالات، هذا مرضات الله فيها، ويدان الله تعالى بهذا الاتباع في هذه الظروف والأحوال. ها وقالوا يصبح الرجل مؤمن يمسي كافر، يصبح كافر يمسي مؤمن، كيف؟ قال في تان القاعد فيها خير من القائم، والماشي خير من الساعي. فإيش نعم؟ قال كسروا قسيكم، قطعوا أوتاركم، وهذا معنى كسر السيف للفقيه المقدم، هذا هو معنى. لا والله ما معنى ترك الجهاد ولا اجتهاد ولا قيام بالدين، بل نصرة، ولكن سيوف التي تستعمل للأهوى وللأغراض ولإذاء الناس بعضهم البعض كسرها، هذا السيف المكسور. بقي سيف العلم والتقوى والبر وحقيقة النصر لله ورسوله، هو السيف الذي حمله وحمله أتباعه من بعده. كسروا قسيكم، قطعوا أوتاركم، شو إرشاد صاحب النبوة هذا، واضربوا سيوفكم بالحجارة، فإن دخل على أحد منكم فليكن كخير بني آدم. عندك وصلوا عليهم بني آدم بالحق، قرآن قدامك، هابيل وقابيل. قال لأقتلنك؟ قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك يتقبل، ما أنا بسط يدي إليك لأقتل، إني أخاف الله رب، ما أنا جبان ولا أنا فزعان منك، لكن أخاف الله، إني أخاف الله رب العالمين، إن يريد أن تبوء بإثمي وإثمي كلها، فليكن كخير ابني آدم. ما تأمرنا؟ قال كونوا أحلاس بيوتكم. سموها سلبية؟ سمها سلبية. يضرنا شيء سميتها سلبية وهي تلبية لدعوة صاحب النبوة أحوز بها الفردوس الأعلى؟ روح أنت والإيجابيات حقك، إذا سلبيتي توصلني إلى الفردوس، روح أنت والإيجابيات حقك بتشوفها توصلك لفين. إيجابية توصلك للنار خذها لك، أنا ما أريدها، هذه الإيجابيات اللي توصل للنار لك ولا مثلك شلها، أنا أريد جنة ربي، أنا أريد رضا ربي، ما أريد إيجابية تدخلنا النار. سمنا سلبي، سمنا مشيد، سمنا جبان، وإذا قام أمر الله على وجهه بشوف اللي يسبق الصف أنا ولا أنت، من اللي بيجي لهناك. وأما في فتن ومحن وضر وسياسات ترجع من ذا إلى ذا ومن ذا إلى ذاك ومن دولة إلى دولة وإلى الكفر نهايتها، أنا أقع جندي مع هذا؟ أنا أقع تبع لأحد من هؤلاء؟ أكرمني ربي بلا إله إلا الله محمد رسول الله، ما أقع مع هؤلاء ولا أقع جندي مع أحد من هؤلاء. إذا أنا جندي مع ربي، إذا أنا جندي مع محمد بن عبد الله على الطريقة الذي بعث بها، وإيش جنوا من هذا؟ وإيش حصلوا في الأقطار كلها لمن يعقل؟ تركوا أوامر المصطفى وجاءوا بفكر فلان وفكر فلان، وإلى فين وصلوا؟ وإيش عملوا؟ وإيش الذي حققوا؟ قالوا حد قال بيبعد الظلم، وحد قال بيصلح البلاد، وحد قال بيقيم حكم الله، وإيش اللي حصل؟ الظلم زاد والأمة تعبت ترمى النساء وتيتم الأولاد والحصيلة من ذلك الآن ألوف من أبنائنا بيد الكفار يربونهم. إلى حد اليهود ما استحوا وقالوا نحن اللاجئين ممكن نكفلهم ونربيهم. هذه النتيجة. وإيش بيقع من مخالفة محمد صلى الله عليه وسلم؟ إلا هذه النتيجة، ما بتجي نصرة الله بمخالفة محمد بن عبد الله أصلا. كسروا قسيكم، قطعوا أوتاركم. طيب إذا ما جاءت هذه في مثل ذا الفتن، متى يفسر الحديث؟ متى يعمل بالحديث هذا؟ لما يخرج المهدي، لما يجي عيسى بن مريم، لا هذا هو وقتها. أما لما تتضح الأمور خلاص انتهت المسألة. يقول كونوا أحلاس بيوتكم، إن السعيد لمن جنب الفتن ولم يبتلي فصار. فواهن واهن على من لم يجتنب الفتن، واهن على من لم يصبر، فواهن. ويل للعرب من شر قد اقترب، قد أفلح من كف يده. العرب والفتن حقنا هذا من ذل من ذل المنظار النبوي. شوف حركوا جهة العرب وسموه لكم الربيع العربي. ويل للعرب من شر قد اقترب، قد أفلح من كف يده، قد أفلح من كف يده. خلنا مفلح وسمنا جبان، خلنا مفلح وسمنا سلبي، يروح أنت تكون من الخاسرين وإيجابي، تكون من الخاسرين وشجاع توك شلها لك. قد أفلح من كف يده، لياتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، وليكون في أمتي من يصنع ما صنعوه، وإن بني سيتفرق 72 ملة وتفترق أمتي 73 كلها في النار إلى واحدة، من هي؟ من كان على ما أنا عليه وأصحابي. قل له سيدنا حذيفة في هذا الشر الذي يجي، إذا أدركت ما تأمرني، ما تأمرني أنت صاحب الرسالة، إيش أعمل؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. متنبه الصحابي قال إذا الوضع ما عادش إمام ولا جماعة، فإن لم تكن جماعة ولا إمام فاعتزل تلك الفرق كلها. هذاك بغيت نصيحة أكبر من هذا ولا أوضح ولا أبين ولا هو الهواء يلعب بالناس؟ فاعتزل تلك الفرق كلها. هيقول لي وين جماعة المسلمين وإمامهم في هؤلاء المتصارعين كلهم؟ قل لي وينهم؟ قل فإن لم تكن جماعة والإمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها. بغيت يجي من قبرك يكلمه، يكلمك أنت، هذا كلامه صلى الله عليه وسلم. ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. أنت بغيت الجنة وبتلحق بي، خدهم تتمسك بشجرة وخلهم يقتلوك وتعال عندي، خلهم في فتنتهم. ها؟ لا إله إلا الله. لم يكن نبي قبلي إلا كان عليه يدل أمته على خير ما يعلم لهم، ينذرهم في الشر ما يعلم لهم، إن أمتكم تجعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها فتجي فتنة فيزلق بعضها بعضا، يسارع بعضها إلى بعض وينهي بعضها بعض. يقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، تجي فتنة يقول هذه هذه. من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي للناس ما يحب أن يؤتى إليه. تريد حد يخدعك؟ تريد حد يغشك؟ تريد حد يقتلك؟ تريد حد يفتري عليك وعلى أسرتك وهلك؟ لا، بس خل أنت لا تفتري على حد ولا تخدع أحد ولا تخش أحد، وليأتي الناس ما يحب أن يؤتى إليه. ومن تابع إماما صحت إمامته، والي أمر من المسلمين وأعطى صفقته، قاموا ناس ثانيين بيقولون بيصلحون على قولهم الانقلاب وغيره الثورة، قال قد أعطيت عهدك الإمام مسلم مؤمن مصلي وأعطيت عهدك؟ لا. قال إذا جيب أحب يصلح فتنة قتلوا الثاني. هذا خرج الأمر الحياط العهد أول ولا ثاني وقد خبطه بعد روح لك بعيد. فاعتزلت تلك الفرق كلها، فصلى الله على المرشد والمنبه والمعلوم ورزقنا حسن متابعة ظاهرا وباطنا، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.
الكف عن المحرمات حقيقة التقوى وأساس النجاة. الحمد لله الملك الرحيم الرقيب الحسيم الكريم الجواد المنعم الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، أرسل إلينا نبيه محمدا بالهدى ودين الحق فاهتدى به كل ذي قلب سليم وثبتت به الأقدام على صراط المستقيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وآل حضرة اقترابه من أحبابه. أما بعد، فإن المؤمن في عالم المملكة التي آتاه الله إياها من القلب والأعضاء يجب أن يدرك حقيقة من الحقائق، وهي أن مسألة الكف عن المحارم هي النتيجة لصدقه في العبادة واستعماله القلب والعضاء في الطاعة، وأنها العلامة لتحقيق الإيمان، وأنها الوسيلة للفوز من الله برضوان. فمسألة الكف عن المحرمات هي التي يقوم بها التمييز بين الصادق وسواه، بين المنيب الخاشع الخاضع وسواه. ولما دار البحث عن بعض بين بعض أكابر الأمة في زمن التابعين أو تابع التابعين أي الأعمال الصالحة أفضل، فأخذوا يذكرون أنواعا من العبادات حتى قال بعضهم أفضل العبادات ترك المعاصي، فقالوا تم الأمر تم الأمر، أفضل الطاعات ترك المعاصي. من المهمات حفظ الفم والفرج. يتعرض الإنسان لترك والكف بالقلب والجوارح عن أصناف من المحرمات حرمها الله على القلب، من كبر وعجب ورياء وهرور وحسد وحقد وغيرها من معاصي القلب، وعلى كل أذو من الأعضاء، إلا أنه يتميز من بين الأعضاء أذوان لضبطهما وأخذهما على مسار الجادة تتحقق العبادة وتحصل السعادة ويهيأ الإنسان للحسنى وزيادة. وذلك ما جاءنا في الحديث عن المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقد سئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الأجوفان، الفم والفرج. فيتميز هذان العضوان بالأثر القوي البالغ في إرسالهما فيما حرم الله موصلا إلى الشقاء وموجبا للعذاب، وفي كفهما عما حرم الله سببا للسعادة وأصلا في هيازة الاقتراب وعظيم الثواب. فينبهي للمؤمن أن يلاحظ نصيبه من الطاقة الإيمانية التي يؤتاها في حسن الكف في لسانه وفرجه. والفم يحوي اللسان، فيأتي إليه أمران، أمر الكلام وتلفظات وأمر المطعومات والمشروبات. وقد ذكر الحق تبارك وتعالى أوصاف عباده المؤمنين ورثة الفردوس، فجعل يقول عنهم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وقد سماهم عادين، أي متعدين للحدود، متجاوزين لها، خارجين عن طور إنسانيتهم وشريعتهم وأدبهم مع خالقهم. وفي هذا مظهر من مظاهر التهذيب التي تتصل بحماية القيم وحقيقة الكرامة، وبارتقاء الإنسان عن أن يؤخذ بالملذات القصيرة الوقتية الآنية الحقيرة عن حقيقة كرامته وشريف منزلته وعظيم قيامه وخطر مسيره وعن الملك المقيم والنعيم الدائم. على أنه يجري في هذا الجانب تجنيد الجنود من قبل إبليس وأعداء الإنسانية والكرامة والفضيلة لحشد أولئك الجنود في استبعاث واستثارة الشهوات والمحرمات بالوسائل المختلفات، لا يخدمون بذلك مجتمعا ولا إنسانية، ولكنهم عداتها والمحاربون لكرامتها. الإحسان في الكف عن المحرمات. إن الميزة التي يتحقق
ولما سئل عن أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان الفم والفرج، سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق.
إن الميزة التي يتحقق بها التقي هي الكف عن المحرمات، لذلك يجب أن يخرج الإنسان من حصيلة عباداته ومن مثل صيامه لرمضان وقيامه فيه ومن اتصاله بالقراءات أو الصدقات أو العمرة أو الحج إلى غير ذلك إلى استقامة القدم في أمر هذا الكف وإحسانه. فكما أن الإنسان يطالب بإحسان العمل، فكذلك يطالب بإحسان الترك والانتهاء والابتعاد، فيحسن في كفه عن المحرمات وابتعاده منها.
بعده الإحسان يتعلق بالفعل والترك.
وفيما يتعلق بمعناه بصدده من حفظ الفروج التي يترتب على حفظها النجاة من الخزي الذي يخزي الله به الذين استرسلوا في عمل الشهوات دون مبالاة إثارا للذة عاجلة اختبرهم بها جبار السماوات والأرض من حشرهم متلاصقين لفروجهم تشتعل وجوههم نارا فضيحة لهم أمام الأشهاد، ثم تعليقهم في النار يسيل من فروجهم القهوة والسديد إلى غير ذلك مما جاءنا في الخبر عن المؤتمن على أنباء ربنا الأكبر سبحانه وتعالى. النهي عن مقدمات الحرام يتصل بإحسان الكف عن الحرام الحماية من مقدماته. وفيما يتعلق بحفظ الفرج جاء الأمر بالكف عن مقدماته مثل النظر، وذلك فيما خص به دون سواه من بقية الأعمال، فإن بداية الإدراك بسبب النظر والاسترسال في الفكر الذي يهيج الرغبة في الفعل. قال تعالى
كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن إلى آخر الآية. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم النظرة سهم مسموم من سهم إبليس يقول الله من تركها من مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه فيتنجز له الجزاء والأثر عاجلا ويكون له مذخورا من الجزاء أمرا عظيما كريما هائلا. ثم للوقوع في الفعل ثلاث مراحل يصعب الانفكاك بعضها عن بعض على أنه يجوز لنا أن ننظر إلى عمائر الناس وإلى حدائقهم وإلى مختلف أموالهم من سيارات أو ثياب أو غير ذلك. ولم يشرع الحق لنا غض البصر كما شرعه في جانب المثيرات لشهوات الفرج، كما أن الرغبة في تحصيل مثل ذلك من أمثلة الأموال جائزة.
ما هي من أمثلة ذلك؟ ذلك من الأموال، بس ماشي من أمثلة الأموال. من الأموال جائزة،
كما أن الرغبة في تحصيل مثل ذلك من الأموال جائزة، لكن امتداد اليد لأن تأخذ حق الغير محرم. لكن يصعب فصل المراحل الثلاث في قضية هذه الشهوة الجنسية، فلذلك جاءت الأوامر الإلهية للبشر صيانة وحماية وتهذيبا وارتقاء واعتلاء بهم وسموا بسد الباب من أوله، فحرم النظر. بل عد صلى الله عليه وسلم أن للعين زنا وللسان زنا وللقلب زنا وكل تلك مقدمات، وبحفظ الأعضاء من شرورها يحفظ الفرج من الوقوع في الكبائر، ويؤثر النظر على القلب ويزرع الشهوة والفتنة كما يؤثر الفكر بعد ذلك في شؤون تلك الشهوات. فينبغي أن يسمو الإنسان بفكره كما خطر عليه
كلما
خطر عليه خاطر، فيصرفه بالذكر والفكر في المصير والعاقبة والنهاية والوقوف بين يدي من يحاسبك وهو الأقدر عليك الأعلام بك المحيط بكل شيء علم جل جلاله. وكيف ستكون حالتك إذا سألك لما التفت ولما نظرت؟ فكيف بما وراء ذلك إلى جانب ذلك الفكر؟ قال تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. والثالثة الكلام في تلك الشهوات المحرمة والخوض فيها، فإنه زنا اللسان كما أخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث وزنا اللسان المنطق. فإذا صدق الإنسان في حفظ العين عن النظر واللسان عن الكلام والقلب عن الفكر والبطن عن كثرة الشبع كان أجدر بأن يكون محفوظا في جانب هذه القضية سليما من آفاتها الكثيرة التي هي محط الاتجاه عند كثير من الذين يريدون الفساد في الأرض. قال تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ففيه بيان إلهي يبين حقيقة كثير مما يزاوله الناس في حياتهم أمام المغريات والمثيرات والوساوس والوسائل المؤدية إلى الحرام من الأشكال والأزياء. كل ذلك جاء به البيان الإلهي لنحذر ولنكون على بصيرة ولنأخذ ما ينفع وندع ما يضر ونكون بذلك من المتقين. وقد سئل رسول الله عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق. اللهم ارزقنا حقيقة التقوى وحسن الأخلاق وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وجعلنا من الصادقين ولا تعرضنا لعذاب ولا فتنة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
الحصيلة اللي يخرج بها الإنسان من صوم رمضان ومن الأعمال الصالحة وجود الوازع في قلبه في العزيمة الصادقة على ترك المحرمات والبعد عن الشبهات، هذه نتيجة العبادات والصوم كلها، أن تكره الذنوب والمعاصي وتنفر منها وتصفي منها قلبك وأعضاءك. رزقنا الله ذلك في عافية. لماذا لم يسلم بسمع شيخ الحبشة وهم ملكهم ملكهم، وأسلم بإسلام عدد منهم ولم يزل الإسلام يتزايد فيهم على مدى قرون من عهد صلى الله عليه وسلم ثم من بعده إلى جاءت المحاولات من كثير من المفتتنين والقائدين للفتن في الدنيا، وإلا البلد قد حكم بالإسلام من أيام عليه الصلاة والسلام. ويرجعون ما تكلم الشيخ سعيد البوطي عليه رحمة الله تعالى فيما يتعلق بالحكمة فيما جعل من شهادة المرأة أو ميراثها، ولو كلام في ذلك مسجل ومحفوظ وفائض ومبين، وإنما اسمه إثارة الشبهات هذه التي وراءها كثير من أهل الكفر وأذناب أهل الكفر، وليس تحتها شيء من حقيقة العلم ولا من حقيقة إدراك الإسلام ولا تكريم الحق للرجال والنساء والكائنات اللي كونها كلها سبحانه وتعالى، أعطى كل شيء حقه كما خلقه. يستر مراتب شريف من أكثر من النصاب بحسبها بصورة سهلة ومحتاطة، يعني يدخر من راتبه شيء في كل شهر ثم يمر عليه الحول. الذي يجب بالإجماع عندما يصل المال الذي يدخره إلى حدود النصاب وهو قيمة 21 وقية فضة فيبدأ الحول ويبدأ السنة، ثم بعد ذلك ما يزيد فمن الفقهاء من يجعل كل شيء بحسابه، ومنهم من يجعل أن الأصل إذا قد ثبت نصاب فما يدخل تحته فنصابه بنصاب حوله بحول الأصل يثبت الحول في ذلك الأصل، وهذا أسهل له وأيسر وأورع له في الدين. فمن حين بلغ النصاب يحسب كل سنة، ولو دخل في الشهر هذا نفسه مال وحطه فوق النصاب الأول فيخرج زكاة الجميع. إذا يجي لما يجي وقت الحول يشوف كل الموجود اللي عنده سواء اللي له سنة واللي 6 أشهر واللي 4 أشهر ويحسبه حساب واحد، وهذا أسهل له وأورع له في الدين، وإلا كل جزء من المبلغ له حسابه له حسابه له حسابه. الذي يريد التوبة عليه صدق الندم على ما صدر منه وما كان منه، ثم عليه البعد عن مواطن الوقوع في الشر، ثم عليه العزم الصادق ألا يعود لمثل ذلك، وعليه كثرة دعاء الله تبارك وتعالى ونصح وإنقاذ الغير الذي شاركه في المعصية بما يقدر عليه من دون أن يقع في الفخ مرة أخرى بسبب مخالطته، بل يبعد عنه ويرسل له النصح وينقذه بما استطاع. وبذلك إذا اجتمعت شروط التوبة فقد قال الرحمن وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو، فبالإقلاع السريع والندم الصادق والعزم الأكيد على ألا يعود المعصية يتم له اجتماع شروط التوبة فيقبله التواب جل جلاله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ويثير المسلمين بينهم البين الشبع على بعضهم البعض، وكثير من الفرق من يحاول رمي أرباب التصوف وغيرهم بشيء من الشبهات أو العيوب التي ليست في أصل التصوف ولا في أصل المسلك والأمر، سواء في التصوف بخصوصه أو الإسلام بعمومه، لا حجة بانحراف الأتباع ولا المنتمين إلى الإسلام ولا إلى التصوف ولا إلى أي مذهب من المذاهب فيما عملوه أو قالوه مخالف لأصول الإسلام، أصول المذهب، أصول التصوف، كل ما عمله منتمي إليه وهو مخالف لتلك الأصول لا حجة فيه على الأصول ولا على الإسلام ولا على منهج ولا على ذلك المذهب. وفي كل مذهب من المذاهب المسلمين من يشذ ومن يعصي ومن يخالف، فلا حجة بهذا على المذاهب في الإسلام بعمومه من يظلم ومن يسرق ومن يكذب ومن فلا حجة على الإسلام بهم، والإسلام هو الرفيع النزيه الشريف، فكذلك التصوف وكذلك مذاهب الحق والهدى لا حجة باختلال مسلك أحد من المنتمين إليها عليها، والحجة عليه وعلى مخالفته الأباء، بل هي تحاجه، هي تحاجهما إلى ذلك. ثم على المؤمن يستوضح الأمور من الرجوع إلى الأصول وإلى معرفة حقائق الأمور، ومن ما يتعلق بالأمر المذكور كان ألف ربانية لا رهبانية الشيخ أبو الحسن الندوي عليه رحمة الله، وفي كتابه رجال الفكر والدعوة كذلك أشار إلى إشارات من ذلك، وكذلك ما ألفوا في أن الجهاد في الأمة من عهد الصحابة ومن بعدهم قام على أهل مسلك الزهد ومسلك الورع ومسلك الخوف، والذين اشتهروا باسم التصوف. والواجب في مثل هذا أن نرجع إلى الصفات والأصول والواجبات، ولا نجعل الأسماء والألقاب هذه محل إثارات بيننا ومحل ضجة لا داعي لها. أقول أنا لا تكلمنا على تصوف ولا على غيره، الذي يعرفه أنا من التصوف ذهني أكلمك عن صفات، أكلمك عن علم، أكلمك عن ورع، أكلمك عن زهد، عندك شيء في هذا؟ بس هو ذا التصوف حقي هذا، وانتهينا، ولا تضجنا ولا ضجك، ولا تزعجنا ولا زعجك، هذا هو حقنا التصوف. وخلنا من السفسطة والكلام الزايد، وكل من خالف هذه الأصول فهو منكر عليه من قبلي ومن قبلك ومن قبل المسلم، وانتهينا والمسألة، وخل الكلام الزايد والجدال الذي ما يحبه الله تبارك وتعالى. والطريق إلى سلامة القلوب مع وجود الفتن في البيت والشارع وفي المساجد وغيرها أن تربط القلب بالرب المقلب وتصدق معه، فهو يحسن تقليبه لك، يحسن تقليبه لك. وأعلم أن من أهل سلامة القلوب آسيا بنت مزاحم، وهي في قصر فرعون، وهي من أهل سلامة القلوب، انتبه. وأن من أهل سلامة القلوب رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، عايش بين القوم وهو من أهل سلامة القلوب، فممكن يسلم القلب وأنت في بيئة الكفر وفي قصر الطاغية، لكنك صادق مع الله تبارك وتعالى وتجتنب ما نهاك عنه. وأما أنت تقع أمعة تمشي مع أي شيء، وكل ما عرض عليك من الشر تروح وراه، وبغيت سلامة القلوب هذا ضحك على نفسك، تضحك على نفسك وعلى عقلك وعلى دينك. إذا بغيت السلامة فطريقها قدامك، حزم نفسك واضبط نفسك، ولا تضرك الفتن مهما كثرت، بل عند كثرة الفتن عبادة في الهرج كهجرة إلي، يقول صلى الله عليه وسلم، وعند كثرة الفتن للعامل أجر 50 من السابقين. فإيش تبغى؟ اصدق مع الله تعالى ولا تضرك الفتن، إنما تضر الفتن من رضيها، من التفت إليها، من قبلها، من عمل بها، أما من أعرض عنها وحمى نفسه منها فلا تضره الفتن. هل كان الناس يتعرضون تقصدها كل الناس يمكن هل كانوا يتعرضون لسكرات الموت؟ نعم، سكرات الموت وهي معالجة خروج الروح من الجسد وما يحس الإنسان عند ذلك من شدة، هذه للناس كلهم إلا المقتول في سبيل الله، ومن قتل في سبيل الله يجد من ألم القتل إلا كقرصة النملة، وإلا فهذه السكرات حاصلة لعامة الأموات، قد تقل وقد تكثر لحكمة من الحكم، وقد يكون ذلك إما لرفع درجات بعضها الأخيار، وإما لتعجيل العذاب على بعض الأشرار، والكثير من الأخيار من تهون عليه سكرات الموت ويكون موته سريع فيه الانتقال، والسكرات خفيفة عليه. وفي الحديث اللهم هون علي سكرات الموت، إن للموت سكرات، اللهم هون علي سكرات الموت. وإن عامة الأموات عند نزع الروح يكون إحساسه من التعب والألم أشد من 300 ضربة بالسيف وطعنة بالرمح، يكون من ألم إخراج الروح من الجسد، هذا لعامة الأموات، ويخف على بعضهم ويشتد على بعضهم، إما لأجل كفارة أو رفع الدرجة، وإما لتعجيل العذاب والعياذ بالله تبارك وتعالى للأشرار والفجار. لا إله إلا الله لا إله إلا محمد رسول الله. الاستحضار عند كل ذكر ما يناسب ذلك الذكر من التوحيد أو التقديس والتنزيه أو الشعور بالمنة عند الحمد وما إلى ذلك، والقصد يجمع ذلك استحضار عظمة الحق جل جلاله وعلوه ورفعته وكبرياءه وجلالته ورحمته، فهذا معنى الاستحضار عند الأذكار. نصيحة في توديع رمضان، يودع رمضان بالنيات الصالحات، ومنها نية الصيام الست، ومنها نية الكف عن جميع الذنوب والمعاصي في مقبل العمر، منها ترتيب الأعمال الصالحة لشوال وما بعده، وارتباطنا بالعلم وتزكية النفوس والدعوة إلى الله عز وجل. وينبغي نقدم النيات الصالحة لبقية عامنا وبقية عمرنا من رمضان حتى نثاب ثواب النية في رمضان. قال صلى التراويح 20 ركعة وبعدين صلى ثاني مرة، ماذا ينوي؟ إما ينوي الإعادة لأن كل جماعة تعاد، وإما ينوي قضاء ما فاته من تراويح سابقة، وإما ينوي قضاء ما فاته من سنة ظهر وسنة عصر وسنة مغرب وسنة عشاء وصلاة وتر مرت عليه في أوقات مرت ما صلاها، ينوي قضاها في كل ركعتين، ينوي بها قضاء من الوتر وقضاء من الضحى وقضاء من سنة الصبح وما إلى ذلك. وبعد ذلك علمت أن إمام مالك يقول إنه الغير المكة وأهل المدينة خاصة يصلون 36 ركعة، ويقول بعضهم في التراويح 40 ركعة، وفي الحديث الصلاة خير موضوع، فمن شاء فليستكثر ومن شاء فليستقلل، وكان من ورد سيدنا عثمان 100 ركعة في الليلة، 100 ركعة كل ما هو في رمضان كل ليلة يصلي 100 ركعة لله تعالى. فكلما كثرت من الصلاة خير، والنية فيها واسعة، أما تنوي لعادة أو تنوي قضاء لمثلها أو تنوي قضاء شيء من الفوائد الأخرى، وهكذا الله يوفقنا للعمل ويرزقنا القبول عنده عز وجل.
يقول مقبل على الأمة جميعا وأحسن،
يحفظنا من جميع المنن ويدفع عنا وعن الأمة جميع الفتن والمحن، ويحسن لنا خاتمة رمضان المبارك، واجعلنا مسعودين في خاتمته بجود الله وكرم الله وإحسان الله وعتق الله وفضل الله ورضوان الله الأكبر، ولا يجعل آخر العهد من هذه الليالي الكريمة المباركة، ويبارك لنا في آخر ليلة من ليالي شهر رمضان، ويبارك لنا في العتق فيها، ويبارك لنا في المغفرة فيها التي تشمل الأمة قاصيها ودنيها، إلا المشاحن وإلا العاقل الوالدين وإلا شارب الخمر وإلا قاطع الرحم. الله لا يجعل في ديارنا مقطوع عن المغفرة ولا محروم من المغفرة، ويفر حظنا من الليلة التي يعتق فيها مثل ما يعتق من أول الشهر إلى آخره، ويثبتنا في ديوان المعتوقين والمنظورين والمسابقين والموفقين والمحفوفين بالعناية الربانية الرحمانية في كل شأن وحال وحين، وإلى حضرة النبي محمد.
Gracias.